يعني هما في زمن واحد، واختصر يعني بعض الرواة يعني عن بعضهم. فإذا جاء موسى بن إسماعيل يروي عن حماد وحماد غير منسوب فالمراد حماد بن سلمة، وإذا جاء سليمان بن حرب يروي عن حماد وحماد غير منسوب فالمراد سليمان بن زيد حماد بن زيد عن حماد بن زيد. وهكذا هناك أشخاص ذكرهم ذكر المزي في تحفة في تهذيب الكمال بعد ترجمة حماد بن سلمة فصلا، ذكر فيه يعني بعض التلاميذ الذين إذا جاءوا يعني المراد يكون مراد حماد بن زيد، وإذا كان بعضهم كذا يكون مراد حماد بن سلمة، وهذا الذي معناه هو من هذا القبيل، لأن موسى بن إسماعيل يروي عن حماد بن سلمة حيث جاء مهملا فالمراد به حماد بن سلمة. وحماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عطاء
نعم
عن عطاء مستعب. ابن السائب وهو صدوق اختلط أخرج حديثه البخاري مقرونا وأصحاب السنن، والذين رووا عنه قبل الاختلاط هؤلاء روايتهم صحيحة، والذين رووا عنه بعد الاختلاط أو كان رووا قبل الاختلاط وبعده ولم يتميز الرواية لا يعتد بها. وحماد بن سلمة ممن روى قبل الاختلاط وبعد الاختلاط بخلاف حماد بن زيد، حماد بن زيد روى قبل الاختلاط فروايته معتبرة إذا روى عن حماد عن عطاء بن السائب، وأما حماد بن سلمة فروى عنه قبل الاختلاط وروى بعد الاختلاط فإذا فيها نظر. ولكن لعل التصريح الذي ذكرت عن الشيخ ناصر رحمه الله أنه للطرق الأخرى أو للشواهد الأخرى التي جاءت في هذا المعنى. نعم.
عن أبي يحيى
عن أبي يحيى هو زياد
المكي العرج ثقة أخرج أبو داود
زياد
نعم
العرج وهو ثقة أخرج له
أبو داود النسائي
أخرج أبو داود النسائي
عن ابن عباس
عن ابن عباس وقد مر ذكره. و المطلوب من الأخوان الذين يعني كانوا يأخذون المساعدات أن كل واحد يكتب ورقة صغيرة يكتب فيها اسمه وبلده والتوقيع ويرسلها الآن.
تبع الحكيم موجود.
نعم. الحكيم
موجود.
إيه خلاص يعني لا بس أنا من أجل هذا.
جاء. كان يسألك.
لا بيخصصه أقول ما يطول.
الأخ يقول أن الإمام الذهبي أضاف في السير زيادات على ما ذكره المزي بخصوص من يروي عن الحمادين.
أيوة.
طيب جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل هل الكفارة تكون في اليمين التي على المستقبل فقط؟
إيه ما تكون له في يمين معقودة على أمر المستقبل، أما على خبر الخبر كما هو معلوم إما صدق وإما كذب، إما صدق فيسلم صاحبه وإما كذب فيكون يمين غموس.
بالنسبة لحديث أبي بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم، الإخوان يقولون بأنه جاء في البخاري وفي مسلم رواية والله لتحدثني يا رسول الله، فقال له صلى الله عليه وسلم لا تقسم.
نعم إذا كان جاء بهذا اللفظ خلاص يصير اللفظ هو لفظ والله، وبعدين تكون يعني لا تقسم هذه يعني معناه في اختصاص. بس الكلام هل جاء في كما قالوا
الأخ والله جعل أرقام
موجود
7046 عند البخاري
7046
وعند مسلم 2269 واللفظ فيه فوالله يا رسول الله لتحدثني. ما الذي أخطأت فيه؟
هذا قسم. سبعة آلاف وستة وأربعين.
نعم هذا عند البخاري. يقول السائل أحسن الله إليك هل يجوز الحلف بصيغة وحق الله وعهد الله؟
لا لا ما هي. لأن العهد مثل الأمانة والحق يعني حق الله والعبادة.
حق الله وعهد الله
كذلك
والقديم الأزلي.
القديم الأزلي ممكن لأن الله عز وجل القديم الأزلي يعني قد حلف بالله، وإن كان كلمة القديم ما جاءت في أسماء الله وكذلك الأزلي يعني لفظها ما جاء، ولكن لا شك أن الله تعالى يعني لا بداية له. نعم.
هل يجزئ في كفارة اليمين إطعام مسكينين 5 مرات؟
إذا كان المساكين يعني موجودون فيطعم 10، وإذا كان لا وجود لهم أو أنهم قليلون يمكن يعطي 5 طعام يومين أو 2 طعام يعني أو يعطيهم في كل يوم يعني طعام. وأما إذا كان المساكين موجودون فهو يعني يفيد المساكين يعني يفيد عدد ما يفيد شخص واحد أو شخصين.
وهل يلزم إخبارهم أن هذا الطعام كفارة يمين؟
لا ما يلزم، ما دام أنه يعرف أنه مستحق له يعطيه إياه وخلاص، ما يقول لك كفارة يمين.
ومن هو المسكين في هذا العصر؟
المسكين في هذا العصر وفي كل عصر هو الذي يعني ليس عنده شيء يكفيه، يعني ليس عنده شيء يكفيه. الفقير والمسكين يعني هما اللذان لا يجدان كفاية لهما وهم بحاجة إلى إحسان المحسنين. وفرق بين الفقير والمسكين بأن الفقير أشد، قالوا أن الفقير هو الذي لا يجد شيئا أصلا، والمسكين هو الذي يجد شيئا لا يكفيه.
إذا قال والله إن رزقني الله مالا لأتصدقن، فهل هذا فيما لا يملكه؟
يعني كما هو معلوم هذا، لأن هذا يعني مثل النذر، أقول مثل النذر يعني مثل قوله إن شاء الله مريض يعني أحصل كذا، إن رزقني الله مالا أتصدق بكذا، من هذا القبيل.
يقول في العون عند قوله يا مقلب القلوب، قال الحافظ فيه جواز تسمية الله تعالى بما ثبت من صفاته على الوجه الذي يليق به، فما وجهه؟
كون الله يقال له مقلب القلوب، مقلب القلوب نعم يعني يطلق عليه ذلك، ولكن هل من أسماء الله المقلب؟ لأن هذا مقيد، لأن هذا مقيد يعني بالقلوب، والأصل في الأسماء أنها تأتي مطلقة بدون تقييد.
شخص اشترى أرض محاطة مصورة ثم عمل لها إصلاحات وبعد ذلك باعها ب300,000، 100,000 مقدم و2,000 مؤجل، في يوم جاي يستلم ال200,000 المؤجل امتنع المشتري من الدفع وقال بأن الأرض فيها دخول على الجار في 96 سنتي وكذلك من الجهة القبلية فامتنع من الدفع. السائل يقول هل له حق؟
يروح للقاضي، يروح للقاضي.
في بعض الأحيان يحلف الإنسان وهو لا يريد الشيء المحلوف عليه، فما حكم يمينه؟
ما دام أنه يعني حصل يعني عقد على شيء مستقبل فالأصل هو هذا، الأصل هو أن الإنسان حلف على شيء يريده.
ما العمل إذا وجد الشخص حجابا وأشياء مما يعمله الكهنة والمشعوذون؟ هل يقوم بإحراقه أو سكب الماء عليه وإتلافه؟
الأشياء المحرمة هي تلفها الإنسان بأي طريقة، أقول يتلفها الإنسان بطريقة بحرقها أو دفنها أو يعني تمزيقها أو غير ذلك من الأشياء الذي يزيلها ويتلفها.
سؤال أخير، هل هذه العبارة صحيحة المدينة منبع من منابع العلوم الشرعية، أم الصحيح أن منبع العلوم الشرعية هو الكتاب والسنة فقط؟
معلوم الكتاب والسنة هي التي هي النبوع الصافي النقي، ولكن يعني لا أريد بأن المدينة يعني حصل منها أو حصل فيها نزول الوحي وشع منها النور وانتشر منها الهدى، فهذا معنى صحيح. يعني من ناحية أن مكة والمدينة يعني هما بلد الوحي وهما مظهر الوحي وقد حصل يعني هذا النور وهذا الينبوع فيهما، فشيء ظهر من مكة والمدينة لا شك هو الحق والهدى الذي هو كتاب الله وسنة رسوله، يعني كتاب الله وسنة رسوله إنما جاءت مكة والمدينة، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان في مكة ثم كان في المدينة، وسور القرآن منها مكة ما هو مكي ومنها ما هو مدني، فالمدينة لا شك أن شع منها النور وخرج منها الخير وانطلق منها الهداة المصلحون، ولكن الشيء الذي خرج به الناس من الظلمات إلى النور هو الوحي الذي هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أريد أن نبع منها أن ظهر منها الحق والهدى وأنه يعني انطلق الهداة المصلحون من هذه المدينة، وأن الكتاب والسنة إنما نزل في مكة والمدينة، وأن كل ما حصل للناس مما فيه السعادة إنما خرج من مكة والمدينة، لا شك لأن الذي خرج من مكة والمدينة لا شك أنه الحق والهدى، بخلاف الذي خرج من مدن أخرى، من مدن أخرى يعني مناهج وطرق جديدة محدثة ليس لها أساس من الدين.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد قال حدثنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو قال إلا أتيت الذي هو خير وكفرت يميني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في التكفير قبل الحنف.
الرجل يكفر قبل أن يحنف.
باب في الرجل يكفر قبل أن يحنف، أي أنه عندما يحلف على يمين ويرى أن الخير في ترك اليمين وأنه يتركها ويكفر، هل يكفر قبل أن يحصل الحنف الذي هو فعل الشيء الذي حلف أن لا يفعله، أو أنه لا يفعل ذلك إلا بعد الحنف؟ يجوز للإنسان أن يكفر قبل الحنف وبعده، إذا كان هذا الذي حلف عليه المصلحة في غير ما حلف عليه، فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، أو يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، كل ذلك سائر. ومن أهل العلم من قال إنه لا يكفر قبل الحنف لأنها لا تجب إلا بالحنف، لأنها لا تجب إلا بالحنف، لأنه إذا وجد الحنف لازمة الكفارة، وقبل أن يوجد الحنف الكفارة غير لازمة. لكن جاء في يعني بعض الأحاديث تقديم الكفارة وفي بعضها تقديم الحنف، ويدل ذلك على جواز التقديم والتأخير بين الحنف والكفارة، فله أن يكفر قبل أن يحنف وله أن يحنف قبل أن يكفر. وقد أورد أبو داود حديث ابن موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله إن شاء الله أني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير،
إلا أتيت الذي هو خير وكفرت يميني،
إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وهذا فيه يعني معناها الاتيان بالكفارة أول الحنف أولا والتكفير ثانيا، أو كفرت عن يميني أو كفرت الثاني،
إلا أتيت الذي هو خير وكفرت يميني، أو كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير،
أو كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. يعني وهذا شك من الراوي، لكن جاء في بعض الأحاديث ما يدل على تقديم الحنف على الكفارة والكفارة على الحنف، وجاء في بعضها ما يدل على تقديم الكفارة ثم الاتيان بالحنف، وذلك بالتعبير بثم. وهذا يدل على أن الكفارة يجوز أن تقدم على الحنف، وأنه ليس الأمر كما قاله بعض أهل العلم أنها لا تقدم الكفارة على الحنف لأنها لا تجب. فكون الإنسان يقدم الكفارة ثم يحنف لا بأس بذلك.
قال: حدثنا سليمان بن حرب.
سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حماد.
عن حماد وهو بن زيد. عن حماد بن زيد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهنا جاء حماد غير منسوب، وإذا جاء سليمان يروي عن حماد فالمراد حماد بن زيد. وقد مر بنا قريبا موسى بن إسماعيل يروي عن حماد وهو حماد بن سلمة. فإذا يعرف المهمل في بذكر أو بذكر التلاميذ أو برواية التلاميذ عن ذلك المهمل، لأن الشخص إذا ذكر باسمه ولم يذكر نسبه يقال له مهمل في علم المصطلح، يعني أهمل عن النسبة فلم ينسب، فصار محتملا لشخصين أو أكثر، مثل هنا حماد وحماد، فهذا يقال له المهمل. تمييز المهمل ومعرفة أن حماد بن زيد وحماد بن سلمة بمعرفة التلاميذ، فإذا جاء سليمان بن حرب يروي عن حماد فالمراد به بن زيد، وإذا جاء موسى بن إسماعيل يروي عن حماد فالمراد به ابن سلمة.
عن غيلان بن جرير.
عن غيلان بن جرير وهو ثقة رجل أصحاب الكتب. ثقة رجل أصحاب الكتب الستة.
عن أبي بردة.
عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري وهو ثقة رجل أصحاب الكتب الستة. عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو واسمه عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه، مشهورا بكنيته، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
ذكر الرجل في الترجمة.
ذكر الرجل
باب الرجل يكفر قبل أن يحنف،
هذه الترجمة. نعم، هذا على اعتبار الغالب أن الخطاب مع الرجال، فليس المقصود من ذلك أن هذا حكم يختص به الرجل بل المرأة كذلك, يعني تكفر قبل أن تعنف إذا رأت ترك الكفارة ترك اليمين خير فإنها تكفر قبل أن تعنف كالرجل. فذكر الرجال سواء في كلام العلماء في التراجم كما هنا أو في غير ذلك في الأمور التي ليس هناك دليل على اختصاص الرجال بها عن النساء الحكم للرجال والنساء جميعا. وكذلك يأتي في الأحاديث ذكر أحكام مضافة إلى الرجال والمقصود وليس المقصود هو اختصاص الرجال بتلك الأحكام بل النساء كذلك. والأصل هو أنه لا فرق بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا وجد تمييز بين الرجال والنساء في الأحكام بأن قيل هذا الحكم للرجال وهذا الحكم للنساء, مثل التصفيق للرجال تسبيح للرجال تصفيق للنساء في الصلاة, ومثل يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام وغير ذلك. هذا إذا جاء شيء يميز الرجال عن النساء أو النساء عن الرجال فالمعتبر الأدلة. والأصل هو عدم التفريق حتى يوجد الدليل الذي يفرق. ولهذا يأتي في الأحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام لا تتقدم رمضان بيوم يصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. فكلمة رجل هذه لا مفهوم لها منها يخرج المرأة, بل المرأة مثل الرجل في ذلك. إذا كانت تصوم صوما وافق يعني كانت معتادة صوم يوم الاثنين وافق يوم 30 من شعبان فلها أن تصوم. فليس ذكر الرجل يعني هنا أو الرجال هنا يعني خاص بحكم خاص بالرجال دون النساء. وكذلك من وجد متاعه عند رجل قد أفلس الحديث من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماء. كذلك يعني المرأة لو وجد متاعه عند امرأة يعني قد أفلست فهو أحق به من الغرماء. الحاصل أن ذكر الرجال يعني في كلام العلماء وكذلك في بعض الأحاديث إنما هو لكون الخطاب في الغالب مع الرجال لا لأن هذا حكم يخص الرجال دون النساء.
ما ذكره الخطابي قال الشافعي وإن كفر بالصوم قبل الحنث لم يجز
لم يجزه
وإن كفر بالطعام أجزأه.
أحتج
أصحابه في ذلك بأن الصيام مرتب على الإطعام فلا يجوز إلا مع عدم الأصل كالتيمم لما كان مرتبا على الماء لم يجوز إلا مع عدم الماء.
هذا هو إذا كان الإنسان ما يقدر على الإطعام وما يقدر على العتق وما يقدر على الكسوة فلهون يتحول إلى فلا فرق بين هذا وهذا. وإن كان هذا مرتب على هذا هذا لا يجوز الإنسان أن يكفر بالصيام قبل إذا كان يستطيع التكفير بغيره إذا كان يستطيع التكفير بغيره.
لكن هو كفر أولا بالصيام ثم أتى الذي هو خير ثم وجد ما يطعم.
لا ولو كان ما دام أنه فعل الشيء الذي قدر عليه لأن تقديم الكفارة جائز.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس ومنصور يعني بن زاذان عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر يمينك.
ثم ورد أبو داود حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وأتي وكفر يمينك. يعني معناه أنه يعني هنا ذكر الحنث قبل الكفارة وكما عرفنا كل ذلك جائز تقديم كون الكفارة قبل الحنث أو بعده كل ذلك صحيح. نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز
محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن هشيم
بن بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يونس
بن عبيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
ومنصور
يعني بن زاذان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الحسن
ومنصور بن زاذان هذا ذكروا في ترجمته أنه يعني قال بعض يعني أهل العلم لو أن منصور بن زاذان قيل له إن ملك الموت بالباب ما أمكنه أن يزيد شيئا في عمله لأنه ملازم التقوى والعمل الصالح ومداوم لذلك يعني ما يأتي بشيء جديد ما يهتم ويستعد وإنما الحالة التي قيل له هذه المقالة مماثلة حالته مماثلة لما قبلها, يعني ما كان بإمكانه أن يأتي بزيادة عمل لأنه ملازم للتقوى, وهذا يدل على صلاحه وعلى تقواه. وقد مر بنا قريبا كلمة يعني تدل على صلاح رجل وهو إبراهيم بن ميمون الصائغ, يعني مر ذكره قريبا, قال كان صائغا وكان إذا رفع المطرقة ثم سمع النداء للصلاة سيبها رماها ما يروح يعني ينزلها في الضرب على 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 الشيء الذي يصوغه هو الشيء الذي يشتغل فيه, إذا رفع المطرقة فسمع النداء رماها ثم قام إلى الصلاة. نعم.
عن الحسن,
الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن سمرة,
عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أبو داود سمعت أحمد يرخص فيها الكفارة قبل الحنث.
قال أبو داود سمعت أحمد يرخص فيها الكفارة قبل الحنث, لأنه جاء عن بعض أهل العلم المنع من ذلك, وأنه لا تحصل الكفارة قبل الحنث لأن الوجوب إنما يكون بالحنث, ولكن كونه تقدم لا بأس بذلك لأنه جاء في بعض الحديث تقديم الكفارة وبعضها تقديم الحنث, فكل ذلك سائر.
قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه نحوه قال فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير.
ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى عن عبد الرحمن بن سمرة هو فيها وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه تقديم الكفارة على الحنث, في الرواية السابقة تقديم الحنث على الكفارة وهنا تقديم الكفارة على الحنث, فكل ذلك صحيح.
قال حدثنا يحيى بن خلف,
يحيى بن خلف ثقة أخرجه البخاري
صدوق أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه,
صدوق أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن عبد الأعلى,
عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعيد,
عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن قتادة,
قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الحسن عن عبد الرحمن بن,
عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة وقد مر ذكرهما.
قال أبو داود أحاديث أبي موسى الأشعري وعدي بن حاتم وأبي هريرة رضي الله عنهم في هذا الحديث روي عن كل واحد منهم في بعض الرواية الحنث قبل الكفارة وفي بعض الرواية الكفارة قبل الحنث.
ثم أورد أبو داود, ثم قال أبو داود أحاديث أبي موسى الأشعري وعدي بن حاتم وأبي هريرة في بعضها تقديم الكفارة على الحنث وفي بعضها تقديم الحنث على الكفارة, مثل هذا الذي مر في عبد الرحمن بن سمرة لأنه مر من عبد الرحمن بن سمرة من الطريقين, الطريق الأولى تقديم الحنث على الكفارة والطريق الثاني تقديم الكفارة على الحنث, تقديم الكفارة على الحنث. وأحاديث أبي موسى الذي مر يعني ذكره يعني طريقا من طرقه لأنه ذكر هنا يعني كذا أو كذا, يعني كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير أو أتي الذي هو خير وكفر عن يمينك, وكذلك حديث عدي بن حاتم وحديث أبي هريرة كلها فيها هذا وهذا, فهو يدل على جواز الأمرين وأنه لا بأس بتقديم الكفارة على الحنث أو تقديم الحنث على الكفارة.
عدي بن حاتم,
عدي بن حاتم صحابي أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
أبي هريرة,
وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة في حديث على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. وفي عون المعبود ذكر أن حديث عدي بن حاتم حديث أبو موسى في الصحيحين وحديث عدي بن حاتم في مسلم وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أيضا.
سأل يقول استخدام أبي داود لقوله روية عن كل واحد منهم صيغة روية بالتمريض,
لا ما ليس المقصود التمريض لأنه الحديث الصحيحين أو حديثنا, وإنما الإشارة إلى حصول الرواية لأنه ما ذكر الذي روى عنهم وإنما يعني بنى ذلك للمجهول, فليس المقصود من ذلك أنها صيغة تمريض. نعم.
يقول السائل هل سمع الحسن البصري من عبد الرحمن بن سمرة؟
الحديث يعني كما هو معلوم يعني في الصحيح, أقول في صحيح مسلم يعني هنا
البخاري,
البخاري نعم في
البخاري
مسلم,
البخاري ومسلم
نعم البخاري ومسلم يعني في الصحيحين, والحديث الذي لا تسأل الإمارة الحديث المشهور. نعم. يقول كون البخاري ومسلم رأوا يعني معناه أن في سماء.
الأخ اختلط عليه
عن سمرة. نعم لا لا خير عن سمرة ذاك عبد الرحمن، هذا عبد الرحمن بن سمرة وذاك سمرة بن جندب. سمرة بن جندب هو الذي في سمع الحسن منه يعني كلام يعني من العلماء من قال إنه سمع منه مطلقا وقيل لم يسمع مطلقا وقيل سمع حديث العقيقة دون غيرها.
قال رحمه الله تعالى: باب كم الصاع في الكفارة. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على أنس بن عياض قال: حدثني عبد الرحمن بن حرملة عن أم حبيب بنت ذؤيب بن قيس المزنية، وكانت تحت رجل منهم من أسلم، ثم كانت تحت ابن أخ لصفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. قال ابن حرملة: فوهبت لنا أم حبيب صاعا. حدثتنا عن ابن أخي صفية عن صفية رضي الله عنها أنه صاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فجربته، أو قال: فحزرته، فوجدته مدين ونصفا بمد هشام.
ثم أورد أبو داود: باب الصاع في الكفارة.
كم الصاع
في الكفارة، يعني مقدار الصاع يعني في الكفارة. معلوم أن الصاع في الكفارة وغيرها يعني في الزكاة وفي الكفارات وغير ذلك، هو الصاع الذي هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو مقدار النصاب يعني 300 صاع، لأن الوسق 5 أوسق والوسق 60 صاعا، والنصاب يعني 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وصاع النبي صلى الله عليه وسلم سبق أن مر بنا فيما يتعلق بالوضوء والغسل، وأن النبي كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، وأن المد هو ربع الصاع، وأن المد الصاع 4 أمداد، الصاع 4 أمداد. وقالوا أن المد يعني مقدار يعني ما يضع الرجل يعني مثلا في يديه المتوسط يعني ملؤهما، هذا يقال له مد. ويعني 4 أمداد هي الصاع. والكفارة يعني كما جاء في بعض الأحاديث فيما يتعلق بكفارة اللبس أو الحلق، يعني كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يعني صيام 3 أيام. فيعني معناه يكون مدين، يعني تكون الكفارة يعني اعتبارا أنه بنصف الصاع يعني مدين. نعم. وأورد أبو داود حديث
صفية
بنت حوية رضي الله عنها زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أن أم حبيبة أم حبيب وهبت يعني صاعا، وقالت يعني عن ابن أخي صفية عن صفية أنه صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعني وأن أنس هذا الذي هو ابن عياض الذي هو شيخ وشيخ أبي داود حزره أو جربه يعني قدره، فوجده صاعين
مدين ونصف
بمد هشام، يعني هشام بن عبد الملك، يعني هشام بن عبد الملك، يعني صاع عند هشام بن عبد الملك أو مد عند هشام بن عبد الملك الخليفة. ومعلوم أن الصاع هو 4 أمداد، يعني الذي هو الأمداد يعني كما جاء في الأحاديث، يعني 4 أمداد وليس مدين. ومعلوم أن الأصع يعني تختلف والناس يختلفون في الزيادة والنقصان، ولكن المعتبر هو صاع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو 4 أمداد. والحديث هذا الذي فيه ذكر هذا هو ضعيف، لأن فيه من هو متكلم فيه. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشنايه.
قال: قرأت على أنس بن عياض.
أنس بن عياض ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن حرملة.
عن عبد الرحمن بن حرملة المدني وهو
صدوق ربما أخطأ أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
صدوق ربما أخطأ أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن أم حبيب بنت ذؤيب.
عن أم حبيب بنت ذؤيب، أم حبيبة بنت ذؤيب، وهي
مستورة.
وهي مستورة يعني مجهولة في الحال. مستورة هو معنى مجهول الحال. أخرج لها أبو داود.
نعم.
أخرج لها أبو داود.
وكانت تحت رجل منهم من أسلم، ثم كانت تحت ابن أخ لصفية. قال ابن حرملة: فوهبت لنا أم حبيب صاعا، حدثتنا عن ابن أخي صفية.
ابن أخي صفية وجدت
لا يعرف، أخرجه أبو داود.
ذكره الحافظ
أي في الأبناء،
في الأبناء ولا يعرف
ابن أخي، من نسب إلى ابن أخي.
نعم مجهول يعني لا يعرف يعني. فإذا أم حبيب وزوجته وزوجها نعم
عن صفية،
عن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا محمد بن محمد بن خلاد أبو عمر قال: كان عندنا مكوك يقال له مكوك خالد، وكان كيلجتين بكيلجة هارون. قال محمد: صاع خالد صاع هشام، يعني ابن عبد الملك.
كما ورد أبو داود أثرا يعني عن عن من هو؟
عن محمد بن خلاد، محمد بن خلاد
عن
قال: كان عندنا مكوك يقال له مكوك خالد، وكان كيلجتين بكيلجة هارون. قال محمد: صاع خالد صاع هشام،
يعني محمد اللي هو محمد ابن محمد بن خلاد يعني. وهذا أثر يعني موقوف على محمد بن محمد بن خلاد، قال: كان عندنا مكوك، مكوك يعني نعم مكيال، ومكوك على وزن تنور كما في القاموس، وهو مكيال. قال إيش يعني كيلجتين؟
يقال له مكوك خالد،
فقال له مكوك خالد. نعم
خالد
ما أدري من هو،
خالد بن عبد الله القسري
اللي بعد هذا اللي في الحديث
أيه؟
ونص عليه ولا على اعتبار أن الحديث اللي بعده وجدت حديث نص عليه
في الحاشية فيها عند محمد عوام تفسير هذا.
هو جاء أثرا بعد ذلك عن خالد بن عبد الله القسري.
نعم
فإذا كان هو المقصود هذا نعم.
وكان كيلجتين بكيلجة هارون،
كيلجتين يعني مقدار مكيال، هارون يعني شخص من الناس. نعم
قال محمد: صاع خالد صاع هشام، يعني ابن عبد الملك.
قال محمد: صاع خالد هذا الذي قال انه عندنا هو صاع عبد هشام ابن عبد الملك الذي مر في الذي قبل هذا. نعم
قال حدثنا محمد بن محمد بن خلاد ابو عمر،
محمد بن محمد بن خلاد الباهلي وهو
ثقة أخرجه ابو داود،
ثقة أخرجه ابو داود.
قال حدثنا محمد بن محمد بن خلاد أبو عمر قال حدثنا مسدد عن أمية بن خالد قال: لما ولي خالد القسري أضعف الصاع.
وهذا يعني قد يوضح هذا الرواية، لأن الرواية عن محمد بن خلاد وهناك يعني ذكرها بدون أن يسندها إلى أحد، وهنا أسندها إلى أحد.
لما ولي خالد القسري أضعف الصاع فصار الصاع 16 رطلا.
لما ولي خالد القسري يعني كان ولي الحجاز ثم ولي الكوفة، أضعف الصاع يعني زاد فيه حتى بلغ 16 رطلا. والمعروف أن صاع الرسول صلى الله عليه وسلم 5 أرطال وثلث، 5 أرطال وثلث. نعم كما جاء ذلك عن مالك بن أنس في مناظرة جرت بينه وبين أبي يوسف، فأخرج صاعا وقدروه وإذا هو 5 أرطال وثلث، فرجع أبو يوسف إلى قول
مالك.
مالك نعم
الرطل،
الرطل مكيال عراقي ما أدري إيش مكيال. نعم
السنة صار يعني الضعف أكثر من الضعفين.
أي نعم لأن 5 وثلث وهذا 16
قرابة الثلاثة.
نعم من هو؟
ثلاثة ثلاثة أضعاف دار.
نعم
يصير 3 أضعاف.
نعم
3 أضعافه.
نعم 3 أضعافه لأنها 16 وهذا اللي هو 16 يعني يعني 3 يعني يعني مرة 3 أضعاف بالضبط، لأن 5 وثلث يعني إذا ضرب 3 صار 16 أو 16.
لكن الإشكال إنه هناك قال صاع خالد صاع هشام إنه يساوي صاع هشام.
نعم بس هناك نعم وهناك إشكال وهناك إشكال في صاع هشام.
أول قال محمد صاع خالد صاع هشام،
لا صاع هشام قال كم الأول؟
الأول المد فوجدته مدين ونصفا بمد هشام،
مدين ونصفا
بمد
هشام
يعني كان حتى المد كبير عندهم عند هشام، ما دام الصاع يساوي مدين ونصف كأنه مد هشام كبير مثل صاع هشام.
نعم صحيح.
قال حدثنا محمد بن محمد بن خلاد أبو عمر عن مسدد،
مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، البخاري البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أمية بن خالد.
عن أمية بن خالد وهو ثقة
صدوق،
وهو صدوق أخرج له
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
مسلم وأبو داود
والترمذي والنسائي.
الترمذي والنسائي.
قال أبو داود: محمد بن محمد بن خلاد قتله الزنج صبرا فقال بيده هكذا، ومد أبو داود يده وجعل بطون كفيه إلى الأرض. قال: ورأيته في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: أدخلني الجنة. فقلت: فلم يضرك الوقف؟
يعني هذا الكلام ذكره أبو داود يتعلق بمحمد بن خلاد وهو شيخه الذي يروي عنه، وقال أنه قتله الزنج صبرا، يعني وقد مر بنا ذكر الصبر أن يمين مصبورة التي يحبس عليها الإنسان، ويعني الذي قتل صبرا، يعني قالوا أنه كل قتل ليس بقصاص ولا في جهاد في سبيل الله ولا خطأ، وقال له صبر، لأن يعني فيه يعني تعمد وحبس على القتل. و قتله الزنج وإيش قال؟
قتله الزنج صبرا.
نعم.
فقال بيده هكذا، ومد أبو داود يده وجعل بطون كفيه إلى الأرض.
ما أدري هذه الإشارة يعني إيش يعني بها، يعني يكون في مد يديه ويجعل بطونه على الأرض، يعني ما أدري إيش المقصود بهذه الإشارة. نعم.
قال: ورأيته في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: أدخلني الجنة. فقلت: فلم يضرك الوقت؟
قال الشارح يعني لعل المقصود بذلك كونهم وقفوه وحبسوه للقتل اللي هم الزنج.
ولا يأتي احتمال آخر؟
وشو؟
الواقفة،
يعني كونه هو واقف؟
لا، الواقفة الوقف في القول بالقرآن، خلق القرآن.
ما أدري هل يقول بهذا القول؟
أقول يثار احتمال، يعني
أقول إذا كان يعني جاء عنه القول بهذا الشيء فممكن، إذا كان نسب إليه القول بالوقت.
يقول السائل: لما أضعف خالد القسري الصاع وهو يعلم أن الأحكام متعلقة به كالكفارات والزكوات؟
ما أدري، لكن يعني كما هو معلوم يعني يمكن أن يكون إذا كان عرف المقدار صاع الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة وثلث وهو جعل 16، يعني معناه أن الذي يتعلق به الحكم هو ثلث هذا الصاع الكبير، لأن ما دام أنه معروف مقدار صاع الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه خمسة وثلث، فكونه جعله 16 يعني يمكن أنه من أجل أن الناس إذا أرادوا يكلون أنهم يكلون بسرعة، أن المال كثير وأنه بدل ما يكيل لثلاثة أصاع يصير يكيل مرة واحدة صاع، يعني من ناحية الكيل. ولكن من ناحية الحكم ما دام أنه معروف أن صاع الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم يعني خمسة وثلث، معنى ذلك أن هذا الصاع الذي تكون به الكفارة ثلثة، يعني يصير الصاع هذا ثلاث كفارات أو أربع كفارات على اعتبار أن الكفارة نصف الصاع، يعني نصف الصاع.
هل يصح تقدير الكيل بالوزن؟ لأن الكيل من كل صنف من الحبوب أو الزيوت وغيرها يختلف حسب وزن ذلك الصنف.
هل إيش؟
هل يصح تقدير الكيل بالوزن؟
يمكن، أقول يمكن يعني يقدر يعني، لكن كما هو معلوم يختلف الوزن بالنسبة للأشياء، يعني المكيال يعني من شيء خفيف اللي هو صاع من شيء خفيف لا يعادل يعني صاع من شيء ثقيل، أقول يعني لا يعادل صاع من شيء ثقيل، تتفاوت. نعم. ويمكن أن يعني يستعمل يعني الوزن مكان الكيل، يعني إذا عرف أن الصاع مثلا من البر أو من الرز 3 كيلو، يعني ما يحتاج إلى أن يجاب صاع ويكال، يكفي معرفة الوزن، مثلا إذا كم الرز يعني 3 كيلو، إذا كان مثلا وعاء من الرز كذا يشتمل على 10 كيلو، يعني يصير 3 سطر وزيادة كيلو. نعم.
كفارة اليمين الآن على الصاع أو على نصف الصاع؟
لا، نصف الصاع. نصف الصاع. لكل مسكين نصف الصاع. إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف الصاع. يعني 15 كيلو. نعم.
إذا فسر الوقف بالوقف بخلق القرآن، فهل تعتبر الرؤية تخفيف من شأن هذه البدعة وأنها ليست منكرة؟
والله لا شك أنها منكرة، لكن يعني كون الله عز وجل تجاوز عنه وعفى عنه، الله عز وجل يغفر كل شيء دون الشرك.
قال رحمه الله تعالى: باب في الرقبة المؤمنة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الحجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، جارية لي صككتها صكة فعظم ذلك علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت أفلا أعتقها؟ قال ائتني بها. قال فجئت بها. قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة.
ثم رد أبو داود هذه الترجمة باب الرقبة،
باب في الرقبة المؤمنة،
باب الرقبة المؤمنة يعني في الكفارة، يعني هل يشترط وصف الإيمان للرقبة التي تعتق، أو أنه يعتق أي رقبة ولو كانت كافرة، أو أنه يعتق أي رقبة ولو كانت كافرة، يعني فيما إذا وجبت الكفارة، مثل ما جاء في كفارة اليمين أنها عتق رقبة، ولكنها جاءت مطلقة في القرآن، يعني ليست مقيدة بالإيمان. وكذلك جاء في كفارة الظهار عتق رقبة غير مقيدة، وجاءت مقيدة في كفارة القتل رقبة مؤمنة. فجمهور العلماء حملوا المطلق على المقيد، وقالوا أن النفس أو التي تعتق تكون مؤمنة، ومن أهل العلم من أجاز أن تكون كافرة، والجمهور على أنها تكون مؤمنة ولا يجزي أن تكون كافرة. ولا شك أن القول بأنها تكون مؤمنة يكون الإنسان مطمئن إلى براءة ذمته عندما يكفر باعتاق رقبة مؤمنة، والقول بإجزاء رقبة الكافرة ما يكون فيه اطمئنان إلى براءة الذمة. فإذا هذا القول الذي هو القول بحمل المطلق على المقيد، يعني كما جاء في القرآن، يعني أن هذا هو الذي فيه السلامة وفيه الاطمئنان إلى براءة الذمة. وقد أورد أبو داود حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه كان له جارية وكان ترعى غنم، وأنها جاء الذئب وأخذ شاة منها، وأنه جاء وسأل عنها وقال أنها أخذها الذئب فصكها، ثم ندم وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعظم ذلك رسول الله عليه وسلم. يعني هذا شيء عظيم، كونه يعني يضرب هذه الجارية ويصكها هذه الصكة. فقال: ألا أعتقها يا رسول الله؟ فقال: أتني بها. فأتاه بها وقال لها: أين الله؟ قال أين الله؟ من أنا؟
لا، أين الله؟
أين الله؟ قالت في السماء. قال: من أنا؟
قالت: أنت رسول الله.
قالت: أنت رسول الله. سألها عن الله فقال: أين الله؟ فقالت: في السماء. وقوله في السماء مثل قول الله عز وجل: أمنتم من في السماء، يعني قولها في السماء، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني حكم بإيمانها وأقرها على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو مثل قول الله عز وجل: أمنتم من في السماء. والمراد بالسماء العلو، وليس المراد به السماء المبنية أو السماوات السبع، فإن الله لا يحويه شيء مخلوق، وإنما هو فوق العرش بائن من خلقه لا يحويه شيء مخلوقاته. فالمقصود به السماء يعني العلو، ومعلوم أن العلو يطلق على كل ما على الإنسان، كل ما فوق الإنسان يقال له علو، لكن السماء التي هي مبنية والتي هي شيء وجودي مخلوق الله عز وجل لا يحويه شيء مخلوق، فلا يقال إنه في السماء وأن السماوات تحويه لأنه سبحانه وتعالى فوق العرش، وإنما يقصد السماء العلو، وما فوق العرش يقال له علو ويقال له سماء، فإذا هو في السماء يعني فوق العرش، وليس في السماء دون العرش الذي هو السماء المبنية. فإذا هذا هو معنى يعني، وهذه العقيدة التي جاءت بها قالت هذه الجارية، هذه عقيدة الفطرة التي فطر الله الناس عليها، الناس الذين ما تعلموا علم الكلام وابتلوا بعلم الكلام حتى خرجوا عن الفطرة، عقيدة الفطرة هي هذه عقيدة الجارية التي قالت في السماء. ولهذا جاء عن بعض أهل العلم جاء عن عمر بن عبيد رحمة الله عليه أنه سأله رجل عن شيء من الأهواء فقال له إلزم عقيدة الصبي والأعرابي ولها عما سوى ذلك. إلزم عقيدة الصبي والأعرابي لأن الذي على الفطرة الذي على الفطرة هذا هو هذه العقيدة الصحيحة. الذين اعتقدوا يعني شيئا يخالف هذه العقيدة إنما جاءهم البلاء بخروجهم عن الفطرة وخروجهم عن هذه العقيدة الحقة الصحيحة السليمة التي دل عليها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك بعض المتكلمين الذين ابتلوا بعلم الكلام منهم من آل أمره إلى الندم والحيرة بعد توغله في علم الكلام وتمكنه من علم الكلام. وقد جاء عن الرازي وهو ممن تمكن في علم الكلام أنه قال الفائز من كان على عقيدة العجائز. الفائز من كان على عقيدة العجائز يعني العوام. وجاء عن أبي معالي الجويني قال أموت على عقيدة عجائز نيسابور على عقيدة عجائز نيسابور. يعني معناه أن المتكلمين الذين ابتلوا بعلم الكلام منهم من يعني آل أمره إلى الحيرة وبعد ذلك تبين له أن الفطرة والشيء الذي عليه العوام هذا هو الحق والهدى وأن هذا العلم الذي تعلموه وخرجوا به عن الفطرة يعني أوقعهم في الحيرة أوقعهم في الحيرة والندم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية كذلك ذكر شارح الطحاوية نقولا عديدة عن جماعة المتكلمين منهم الرازي والجويني وابن أبي الحديد والشهرستاني وغيرهم نقلوا عنهم يعني ما يدل على حيرتهم وندمهم وفيهم من صرح بأن السلامة إنما هي في عقائد العوام وفيما كان عليه العوام. وهو الذي قال عنه عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه إلزم دين الصبي والأعرابي ولها عما سوى ذلك يعني اشتغل وابتعد عما سوى ذلك. ولهذا يعني في هذا الزمان انتشر مذهب الأشاعرة ومذهب الأشاعرة ليس هو منهج مذهب السنة والجماعة لأن الأشاعرة يثبتون سبع صفات والسبع الصفات التي أثبتوها لم تسلم من التأويل كمسألة الكلام وهي واحدة من السبع وما سوى ذلك يؤولونه. وهذه العقيدة التي ابتلي بها كثير من الناس سبب ذلك دراستها كانوا على الفطرة درسوها فخرجوا عن الفطرة التي هي عقيدة العجائز وعقيدة العوام. ولهذا يقول بعض الناس في هذا الزمان إن المسلمين يشكلون 95% أشاعرة. يقولون المسلمين 95% أشاعرة وهذا كلام ليس صحيح لأن الأشاعرة هم المتعلمين المثقفين اللي درسوا مذهب الأشاعرة وأما العوام وهم الأكثرية الكافرة هم على الفطرة. الأكثرية الكافرة هم على الفطرة ما خرجوا عن الفطرة وإنما خرجوا عنها الذين تعلموا هذه العقيدة التي خرجوا بها عن الفطرة وإلا الذين بقوا على الفطرة وهم الأكثرية هؤلاء ليسوا أشاعرة. الأشاعرة المثقفين الذين درسوا في مؤسسات تدرس عقيدة الأشاعرة تدرس عقيدة الأشاعرة. الحاصل أن هذا الحديث يعني في قول سؤال الرسول إياها وأنها قالت في السماء وهو مثل ما جاء في القرآن أمنتم في السماء يخسر لكم الأرض نقصد ذلك العلو والله تعالى فوق العرش عالا على خلقه وفوق خلقه وفوق عرشه المجيد بذاته سبحانه وتعالى فله علو القدر وعلو القهر وعلو الذات سبحانه وتعالى. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا يعني قوله فإنها مؤمنة يعني يشعر أو فيه إشارة إلى أن الرقبة التي تعتق تكون مؤمنة التي تعتق تكون مؤمنة. نعم.
قال حدثنا مسدد عن يحيى.
يحيى هو بن سعيد القطان البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الحجاج الصواف.
عن الحجاج الصواف وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن أبي كثير.
يحيى بن أبي كثير اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن هلال بن أبي ميمونة.
عن هلال بن أبي ميمونة وهو ثقة أخرج له
أصحاب
الكتب الستة.
عن عطاء بن يسار.
عن عطاء بن يسار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن معاوية بن الحكم.
عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه هو صحابي أخرج حديثه مسلم.
البخاري في جزء القراءة.
البخاري في جزء القراءة ومسلم.
أبو داود والنسائي.
وأبو داود والنسائي.
يقول بعض المتكلمين من الأشاعرة يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الجارية على قدر عقلها.
خاطب الجارية على قدر عقلها؟
أي.
هو قال لها أين الله؟ قالت في السماء. وقال فإنها مؤمنة. فإنها مؤمنة. يعني الرسول حكم بإيمانها. إذن هذا الشيء الذي حصلته الذي قالته يعني هو خلاف عقيدة الأشاعرة. يعني فهل الرسول أقرها على باطل؟ وهل هذه العقيدة التي ابتلي بها بعض الناس وجاءت بعد زمن الصحابة حجب عنها الصحابة وادخرت لمن بعدهم؟ يعني تكون عقيدة سليمة عقيدة حقة تحجب عن الصحابة والصحابة ما يعرفونها ولا يظهرون بها ويظهر بها أناس يجيون بعدهم؟ هل هذا يعقل؟ أقول يعقل أن عقيدة سليمة تحجب عن الصحابة ويظهر بها من بعدهم؟ أبدا لا يكون ذلك، بل الحق والهدى هو ما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو كان خيرا لسبقوا إليه، لو كانت هذه العقيدة التي عليها الأشاعرة خيرا لسبق إليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن العقيدة التي هم عليها هي كونهم يعني يثبتون النصوص على ما تقتضيه على وجه يليق بكمال الله وجلاله دون أن يفكروا بتشبيه أو تعطيل أو تأويل. فالقول خاطبها على قدر عقلها، يعني لو أن الناس بقوا على هذا العقل الذي هو عقل السلامة لكان خيرا لهم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشريد رضي الله عنه أن أمه أوصته أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن أمي أوصت أن أعتق عنها رقبة مؤمنة وعندي جارية سوداء نوبية، فذكر نحوه.
ثم ورد أبو داود حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه أنه قال إن أمه أوصت أن يعتق عنها جارية مؤمنة وأنه عنده جارية نوبية، فذكر نحوه لأن حما تقدم في حديث معاوية بن الحكم السلمي، يعني وأن الرسول سألها وأنها يعني قالت يعني نحو ذلك. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد.
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وحماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن عمرو.
محمد بن عمرو بن وقاص بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الشريد.
عن الشريد بن سويد رضي الله عنه وحديثه
أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
أخرج حديث البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
قال أبو داود خالد بن عبد الله أرسله، لم يذكر الشريد.
قال أبو داود خالد بن عبد الله أرسله، يعني أحد الرواة أرسله، لم يذكر الشريد، يعني أنه قال عن من؟
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة يعني ورفعه. نعم.
خالد بن عبد الله
نادي من هو؟
الواسط الطحان.
ها؟
الواسطي الطحان من الظراف
نص عليه؟ خالد بن عبد الله
الواسطي
هو من شيوخ أبي داود. خالد بن عبد الله
يعني منزلة حماد بن سلمة.
منزلة حماد بن سلمة. نعم. قال إيش؟ قال خالد.
خالد بن عبد الله أرسله لم يذكر الشريد.
أي هو إيش قال فيه؟ شكرا لك في السنة.
نعم. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني المسعودي عن عور بن عبد الله عن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجارية سوداء فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة، فقال لها أين الله؟ فأشارت إلى السماء بأصبعها، فقال لها فمن أنا؟ فأشارت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى السماء، يعني أنت رسول الله، فقال اعتقها فانها مؤمنه.
ثم ورد ابو داود حديث ابي هريره رضي الله عنه
ان رجلا
قال ان
اتى بجاريه سوداء.
نعم.
قال يا رسول الله ان علي رقبه مؤمنه.
اتى بجاريه سوداء وقال يا رسول الله ان علي رقبه مؤمنه، فالرسول صلى الله عليه وسلم اختبرها ليعرف ايمانها وسالها عن اين الله فاشارت الى السماء، وسالها عنه فاشارت اليه والى السماء، اي انت رسول الله، فقال اعتقها فانها مؤمنه. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني.
إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني هو
ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي.
ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي.
عن يزيد بن هارون.
عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن المسعودي.
عن المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو صدوق اختلط صدوق اختلط أخرج حديثه
البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
عن عون بن عبد الله.
عن عون بن عبد الله الذي هو يعني ابن عتبة الذي هو أخو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعودي المعروف وهو
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الله بن عتبة.
عن عبد الله بن عتبة وهو ثقة أخرجه أصحاب قيل له رؤية ووثقه جماعة وأخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
نعم.
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. والألباني ضعف هذا الحديث وقال يعني فيه ذكر العجمية وقال العجمية إنما جاءت إلا يعني في حديث أبي هريرة يعني كما ذكره نقله عن الذهبي في العلو أو يعني علق الشيخ الألباني على كلام الذهبي في العلو. وأما مسألة الإشارة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه أشار إلى السماء وإلى الله يعني فوق وذلك في حديث جابر الطويل الذي فيه قال يعني في عرفة وقال أنكم يعني مسؤولين عني فماذا أنتم قائلون أشهد أنك بلغت فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم أشهد. نعم.
أن فيه ذكر لفظة
عجمية.
نعم. عندنا هنا الحديث
لا ما هي في الحديث لكنها جاءت في حديث أريرة في بعض الطرق ذكرها نقلها الذهبي في العلو.
فالتضعيف الآن لللفظة ولا الحديث كله لأن فيه المسعودي ذا
لا هو ضعف من أجل المسعودي لكن قال يعني العجمية هي التي هذوان وغيره له شواهد. ومعلوم أن حديث جابر الطويل هو يعني دال على ما دلت عليه إشارتها. نعم.
لكن هل هذه الأحاديث على قصة واحدة أو متعددة؟
الله أعلم يعني الله أعلم أنها متعددة يمكن يكون متعددة يعني هذه معاوية بن حكم السلمي هذا قصة خاصة به وهذا يقول أن أمه عليها كفارة وهذا يقول أن لزمني كفارة الرجل هذا.
نعم
الذي حديث أبو هريرة.
باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت.
نعم.
الأخوان عندهم مثل عن الأشاعر
نقرأ الباب.
قال رحمه الله تعالى باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا ثم قال إن شاء الله.
ثم ورد أبو داود الاستثناء بعد السكوت.
الاستثناء في اليمين بعد السكوت.
الاستثناء في اليمين بعد السكوت. معلوم سبقا عرفنا أن الاستثناء في اليمين إنما ينفع إذا كان متصلا بالكلام وأن السكوت أو الفصل إذا كان بسبب يعني أمر طارئ ككونه يعني سعال أو يعني عطاس أو يعني أو تنفس يعني سكت للتنفس فإن هذا الفصل لا يؤثر. وأما إذا طال الفصل فإنه لا عبرة به. ومن العلماء من قال أنه يكون في المجلس ولكن الذي يبدو أنه إذا كان متصلا والسكوت إذا كان لأمر طارئ أو لأمر يقتضيه وما يمنع من الفصل فهذا لا يؤثر. وأما إذا كان سكوت وإعراض عن القصة واشتغال بغيرها ثم بعد ذلك رجع وقال إن شاء الله هذا ما ينفع. فإذا فالسكوت هذا فيه تفصيل. إذا كان السكوت يعني شيء يسير لأمر يعني طارئ كما الأمثلة التي أشرت إليها فإن ذلك لا يؤثر الاستثناء سائر. وأما إذا طال الفصل وحصل هذا فإنه لا ينفع الاستثناء. أورد أبو داود حديث
أكرمة
وقد جاء في أنه أسنده عن ابن عباس يعني كما جاء بعد ذلك أن الرسول قال والله لا أغزو أن قريشا والله لا أغزو أن قريشا والله لا أغزو أن قريشا ثم قال إن شاء الله يعني بعد الثالثة يعني بعد الثالثة أو بعد هذا التكرار يعني قال إن شاء الله.
قال أبو داود وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن عكرمة ابن عباس
يعني وقد أسند هذا غير واحد عن شريك عن سماك عن عكرمة ابن عباس يعني فيكون مرفوعا يعني ومتصلا وليس منقطعا كما هو ظاهر الرواية التي ساقها المصنف أولا فإنه أشار إلى أن جماعة أسندوه وأنهم رفعوه وأضافوه إلى ابن عباس وذكروا الواسطة بين عكرمة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ابن عباس. نعم.
وقال الوليد بن مسلم عن شريك ثم لم يغزهم.
وقال الوليد يعني في روايته عن شريك ثم لم يغزهم، يعني أنه ما حصل منه الغزو وقد حلف عليه، يعني فيكون الاستثناء الذي حصل وقوله إن شاء الله هو الذي نفع في ذلك وأثر في ذلك.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن شريك.
عن شريك هو ابن عبد الله النخعي الكوفي، هو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا
يخطئ كثيرا
أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن سماك.
عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
رواية عن عكرمة. عن عكرمة.
عن عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
وقال الوليد ابن مسلم.
الوليد بن مسلم هو الدمشقي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن بشر عن مسعر عن سماك عن عكرمة يرفعه قال والله لأغزون قريشا، ثم قال إن شاء الله، ثم قال والله لأغزون قريشا إن شاء الله، ثم قال والله لأغزون قريشا، ثم سكت ثم قال إن شاء الله. قال أبو داود زاد فيه الوليد بن مسلم عن شريك قال ثم لم يغزهم.
ثم أورد هذه الرواية الثانية التي هي عن عكرمة يعني مسند إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه حلف وقال إن شاء الله، ثم قال والله لأغزون قريشا إن شاء الله، ثم قال والله لأغزون قريشا، ثم قال إن شاء الله، ثم قال والله لأغزون قريشا، ثم سكت ثم قال إن شاء الله. وهذا هو الذي يعني فيه مطابقة للترجمة من ناحية السكوت، يعني أنه سكت. هذه الطريق التي فيها يعني ذكر السكوت يعني هي مرسلة، يعني بهذا التفصيل الذي فيه يعني كونه يعني حلف واستثنى ثم حلف واستثنى ثم حلف وسكت ثم استثنى، يعني هذه مرسلة، لأن التي أسندت فيما مضى هي التي جاء يعني الحلف يعني ثلاث مرات ثم قال يعني في الآخر إن شاء الله، ثم قال في الآخر إن شاء الله، فترجع إلى الجميع لأنه متصل والله كذا والله كذا والله كذا. وهذه ضعفها الشيخ ناصر اللي هي الطريقة الثانية هذه.
لكن من حيث الحكم الشرعي،
الحكم الشرعي كما قلت السكوت
لا يعني كانت متصلة الجمل ذي على ما جاء في الرواية الأولى والله لا أغزونا قريشا والله لا أغزونا قريشا والله.
إذا كان الكلام متصل معلوم أنه يرجع للجميع، الاستثناء يرجع للجميع.
طيب
الاستثناء
نعم
يرجع للجميع.
طيب الرواية ذي الثانية والله لا أغزونا قريشا إن شاء الله، والله لا أغزونا قريشا إن شاء الله، الثالثة
هذه الأولى ما فيها إشكال، والثانية لأن الاستثناء متصل، والثالثة هي اللي حصل فيها سكوت ثم حصل استثناء. نعم وهي التي فيها الإشكال، لأن الاستثناء لازم أن يكون متصل، والآن يعني هذه الرواية يعني ما ثبتت، فيكون في دليل على أنه يمكن الفصل بسكوت. نعم إذا كان المقصود بسكوت سكوت يعني طارئ لتنفس لسعال لعطاس أو يعني كذلك مخاطبة استثناء، لما قال قل إن شاء الله يعني فيما يعني في مثل هذا سائق أن يقال إنسان قال والله قل إن شاء الله وقال إن شاء الله. نعم
لكن أنا أشوف أقول يعني الشيخ بارك الله فيك ما في فرق بين هذه الثانية ذي اللي المرسلة والأولى، لأن هناك والله لا أغزون قريشا ثم قال إن شاء الله، ثم ما تفيد أنه يعني بعد ذلك
لا ما يدل على أنه يعني في فرق، وإنما جاء بعدها يعني جاء الاستثناء بعد هذا التكرار بعد الحل ثلاث مرات.
ما تفيد التراخي
لا ما تفيد التراخي ما تفيد التراخي يعني أنه مدة يمكن أنها جاءت بعدها لكن بشيء يسير ما هو سكوت وبعدين رجوع للكلام.
فنحمل السكوت على السكوت اليسير حتى تتوافق الرواية.
لا اليسير إذا كان أنه من أجل الأشياء يعني ما تمنع، وأما سكوت يعني طويل ما يؤخذ منه من الإنسان، لأن ثم هذه لو أخذ بها يعني معناه يمكن أنها يتوسع فيها، أقول يتوسع فيها إلى أن يكون مدة طويلة. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء من كريب أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن بشر.
عن بشر محمد بن بشر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مسعر.
مسعر بن كدام ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سماك عن عكرمة يرفعه
وقد مر ذكرهما.
وزاد فيه الوليد بن مسلم عن شريك قال ثم لم يغزهم
مثل الذي قبله.
باب النهي عن النذور.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. الاستثناء إن لم يتلفظ فيه في القلب هو ناويه لكن ما أراد أن يسمعه المحلوف له.
لا ما ينفع, أقول ما ينفع الاستثناء في القلب, إحنا لا بد من الكلام.
الأخوان أرسلوا ترى الأسماء اليوم مرة ثانية, بعض المظاهر ما تنفع.
كما قلنا يعني كما قال الأخ عبد الحكيم, الإنسان الذي ما قدم أمس اسمه في ورقة لا يرسل اسمه, وإنما لا بد من مراجعته.
في قوله صلى الله عليه وسلم لما سألها أين الله قالت في السماء, هل تأتي في بمعنى فوق؟
في
إيه؟
تأتي بمعنى على, بمعنى على, يعني كما قال الله عز وجل ولا في قصة موسى السحرة وقول فرعون ثم لأصلبنكم في جذوع النخل, يعني معنى على جذوع النخل, لأن ما يعني يشق جذوع النخل ويدخلهم فيها وإنما يصلبهم عليها, يعني عليها, ليس المعنى أنه يكون في جوف الجذوع وإنما هم يعني على الجذوع. فلو أريد به السماء المبنية فإن يعني فإن فيه بمعنى على, لكن هناك شيء أوضح من هذا وهو أن المراد بالسماء العلو وليس المراد به السماء المبنية.
هل يستفاد من سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للجارية أين الله ومن أنا, هل يستفاد منه جواز اختبار بعض الناس لمعرفة عقيدتهم وكذلك لمعرفة منهجهم في سؤالهم بعض الأسئلة؟
القضية يعني قضية السؤال هنا حصل لمعرفة كونها مؤمنة, كونها من أهل الإيمان, فيعني سألها وأجاب بعد ذلك. نعم إذا كان الإنسان هناك حاجة إلى يعني معاملة الإنسان أو حاجة إلى مداخلة الإنسان يمكن الإنسان يعني يحتاط يعني في التعرف عليه في أسئلتها وغيرها, مثل كونه بزوجه بصهره يعني يعني أمر من الأمور, نعم ما في بأس أنه يسأله.
هل الذي ينكر صفة العلو يعد كافرا بدون قيام الحجة عليه لأجل أن دلالة العلو دلالة نقل وعقل وفطرة؟
لا شك أن علو الله عز وجل يعني دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والمعقول وكذلك الفطرة كلها متوافرة على ذلك. فالإنسان يعني قد يكون يعني عنده شيء من اللبس أو شيء يعني يشوش عليه يعني بعض المبتدعة, فمثل ما حصل يعني كثيرين من الناس الذين ابتلوا بترك عقيدة الفطرة والذي عليه على السنة والجماعة, فكون تقام الحجة ويبين لهذا أمر لا بد منه.
هل الأشاعرة يدخلون في مسمى أهل السنة؟
لا ما يدخلون, أهل السنة والجماعة هم وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله من كان على ما أنا عليه وأصحابي, من كان على ما أنا عليه وأصحابي, ولا شاعر ليسوا على ما كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الرسول لما يعني ذكر الفرق وقال إنها كلها في النار إلا واحدة, ومعلوم أن الفرق كلها مسلمون, كلهم مسلمون 73 فرقة كلهم مسلمين, لكن فرقة يعني سالمة من العذاب لأنها على الجادة وفرق منحرفة عن الجادة مع بعدها وقربها مع أنها تفاوتها تلك الفرق ولكنها كلهم مستحقة للوعيد. فالرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الفرقة فقال من كان على ما أنا عليه وأصحابه, فهل هذا الذي عليه الأشاعرة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ أبدا, ما الصحابة ما يعرفون هذه العقيدة, هذه العقيدة جاءت بعدهم.
سؤال أخير, وإذا قيل أهل السنة في مقابل الرافضة فهل يدخل الأشاعرة حينئذ في أهل السنة؟
نعم, إذا كان المقصود بالمقابلة بين أهل السنة بين السنة والشيعة فهم داخلون في السنة, يعني هم ليسوا من الشيعة, ولكن هذه يعني السنة التي هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان على رسول الله وأصحابه ليسوا عليها, وأما كونهم ليسوا شيعة نعم ليسوا بشيعة وإنما هم يعني مخالفين للشيعة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب النهي عن النذور. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن عبد الله بن مرة قال عثمان الهمداني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن النذر ثم اتفقا ويقول لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. قال مسدد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النذر لا يرد شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول أبو الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب النهي عن النذور، أي أن الإنسان عندما يريد أن يحسن وأن يتصدق وأن يقوم بعمل صالح يأتي به مخلصا لله مقبلا على الله يفعل ذلك ابتغاء وجه الله، ما يكون فعله يعلقه بشيء ويلزم نفسه به إن حصل كذا فيفعل كذا وكذا، ثم بعد ذلك إذا حصل هذا الذي يريده يتلكى ويتردد في الفعل ويبحث عن الخلاص من التنفيذ، وإذا نفذ وإذا نفسه كارهة هذا لا يليق، وهذا هو السبب الذي جاء فيه النهي عن النذر وكراهية النذر. والنذر إذا كان طاعة يجب الوفاء به، وإذا كان معصية لا يجوز الوفاء به، وعلى الإنسان كفارة يمين، وعلى الإنسان في ذلك كفارة يمين. الحاصل أن الإنسان عندما يريد أن يعمل العمل الصالح يعمله ابتداء من غير أن يعلقه على شيء ومن غير أن يربطه بشيء، لأن هذا عندما يأتي للتنفيذ يعني قد يفقد الإخلاص أو ينقص الإخلاص، وذلك لأنه يكره أن يفعل هذا الفعل فيفعله كاره ونفسه ما تسمح بهذا الشيء، ولكنه يؤديه لأنه ألزم نفسه به، ولكنه ما يؤديه بارتياح وطمأنينة وفرح وسرور بالقربة إلى الله عز وجل، وإنما تخلص من التزام التزمه. أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان
أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر،
أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر، وذلك لما يترتب عليه من هذه الأمور التي أشرت إليها، كل إنسان يعمل العمل وهو كاره له نفسه من مطمئنة إليه، وإذا كان النذر يتعلق بمال وقد يحصل من البخيل أنه ينذر وهو لا يفعل ابتداء ولكن إلزام نفسه بشيء يستخرج به منه، يعني من البخيل يعني بسبب النذر الذي ألزم نفسه به وهو لا يريد أن يتصدق ولكنه ألزم نفسه بشيء إن حصل له كذا وكذا، ثم عند التنفيذ يعني تكره نفسه وتأبى نفسه ويستخرج به منه، وقد يفعل ذلك معه يعني قهرا ومن غير اختياره، لأن ذلك شيء لازم له واجب عليه، وإذا ما فعله في حياته فإنه يخرج بعد وفاته، لأنه دين لازم له وشيء لازم له يجب الوفاء به إن كان حيا يلزمه ذلك، وإن مات فإنه يخرج من التركة.
ويقول لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل،
ويقول لا يرد شيئا يعني من الشيء الذي نذره، كل إنسان يقول إن شاء الله مريضي فأتصدق بكذا وكذا أو لله علي كذا وكذا، يعني لا يرد قضاء الله وقدره، الذي قدر الله تعالى أن يكون لا بد أن يكون، الذي قدر الله أن يكون لا بد أن يكون، فكونه يقول هذا القول وينذر هذا النذر لا يغير قضاء الله وقدره، بل قضاء الله وقدره نافذ، نذر أو لم ينذر، نذر أو لم ينذر. نعم.
وإنما يستخرج به من البخيل،
وإنما يستخرج من البخيل يعني هذا في باب الإنفاق، أن يكونه بخيل لا ينفق ولكنه ألزم نفسه إن حصل كذا وكذا وقد حصل ذلك الشيء فاستخرج به من ماله شيء هو لا يريد أن يخرجه ولكنه ألزم نفسه به فخرج من غير اختياره ومن غير رغبته.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة،
عثمان بن أبي شيبة هو ثقة من أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فأخرجه في عمل يوم الليلة.
عن جرير بن عبد الحميد،
عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال حاء وحدثنا مسدد،
ثم قال حاء وهي للتحول من إسناد إلى إسناد، مسدد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي عوانة.
أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن منصور.
عن منصور بن معتمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن مرة.
عن عبد الله بن مرة الهمداني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال عثمان الهمداني.
قال عثمان أي بن أبي شيبة لأن مسدد قال عبد الله بن مرة فقط ما زاد عليها. وأما عثمان بن أبي شيبة الشيخ الأول فقال عبد الله بن مرة الهمداني. فهو لما ذكر الشيء الذي اتفقوا عليه هو عبد الله بن مرة ذكر زيادة عثمان في تعريفه وفي نسبه وأنه عندما عبر بالتحديث قال حدثنا يعني في الإسناد يعني وفي حكاية الإسناد عن طريق عثمان بن أبي شيبة يقول عبد الله بن عثمان عبد الله بن مرة الهمداني فزاد كلمة الهمداني. وأما مسدد ما ذكر الهمداني وهو يسوق الإسناد في هذا الحديث من طريقه.
عن عبد الله بن عمر.
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما صحابي جليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير اشتهروا بهذا اللقب وقد وممن سمي بعبد الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد كبير ولكن هؤلاء هم الذين اشتهروا بلقب العبادلة. عندما يقال العبادلة أو العبادلة الأربعة فإنه يقصد بهم هؤلاء الأربعة الذين هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير. ومن الصحابة من يسمى عبد الله بن مسعود ومنهم عبد الله بن قيس الأشعري وعدد من الصحابة يسمون عبد الله إلا أن الذين اشتهروا بلقب العبادلة هؤلاء الأربعة لأنهم من صغار الصحابة ولأنهم تأخرت وفاتهم حتى أدركهم يعني من لم يدرك كبار الصحابة ممن يسمى عبد الله. نعم.
قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن النذر ثم اتفقا.
قال أخذ رسول ينهى عن النذر ثم اتفقا أي الشيخين اللي هم عثمان بن أبي شيبة ومسدد.
ويقول لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. قال مسدد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النذر لا يرد شيئا.
يعني عبارة مسدد النذر لا يرد شيئا يعني لا يرد شيئا يعني قضاه الله وقدره بل المقدر كائن نذر أو لم ينذر ولكن النذر يلزم الناذر نفسه به وإن كان بخيلا فإنه يستخرج به منه بسبب النذر.
إذا قلنا بأن النذر مكروه ما توجيه الآية
إذا
قلنا بأن النذر مكروه ما توجيه الآية في
توجيه الآية أنه إذا وجد النذر فإنه يوفى به إذا وجد النذر يوفى به ولكن كون الإنسان يلزم نفسه لا يلزم نفسه بتعليق أمر على شيء وإنما يتقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح ابتداء دون أن يعلقه بأمر قد لا ترتاح نفسه إلى التنفيذ لتلك العبادة ولتلك القربة عندما يحصل له الشيء الذي نذر أن يفعل إذا وجد ذلك الفعل. فالإنسان لا ينبغي له أن ينذر الناس ما قال انذروا احرصوا على النذر وإنما قد تصدقوا وأحسنوا وجودوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين لكن ما قال انذروا لكن من نذر يلزمه أن يوفي.
ما ذكره الخطابي من أن النذر لا يكون إلا إذا كان معلقا أما إذا قال لله علي أن أتصدق بألف درهم فليس هذا بنذر.
والله الذي يبدو أنه غير واضح هذا الكلام لأن النذر هو إلزام الإنسان نفسه والإنسان قد يلزم نفسه دون أن يعلق على شيء لكن الغالب أن النذر إنما يكون للتعليق بشيء وهذا هو الذي من أجله جاء التعليق بقوله إن النذر لا يرد شيئا يعني لا يرد شيئا قضاه الله وقدره. فلو قال لله علي أن أحج أو لله علي أن أصوم شهرا ولم يقل إن شفى الله مريضي يلزمه الوفاء لأن هذا نذر.
قال حدثنا أبو داود قال قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد قال أخبركم بن وهب قال أخبرني مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يأتي ابن آدم النذر القدر بشيء لم أكن قدرته له ولكن يلقيه النذر. القدر قدرته القدر قدرته يستخرج من البخيل يؤتى عليه ما لم يكن يؤتي من
يؤتي عليه أي بخيل
يؤتي عليه ما لم يكن يؤتي من قبل.
نعم أولا قال عن أبي هريرة
نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي ابن آدم النذر القدر بشيء لم أكن قدرته له.
لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن مقدر، لأن كل ما يقع في الوجود هو مقدر، فلا يحصل بالنذر شيء لم يقدره الله، وإنما المقدر سيكون نذر أو لم ينذر، ولكنه إذا كان قد نذر سيكون يعني حصل منه ذلك الشيء، والمقدر إن قد يكون مطابقا لما أراده وقد يكون غير مطابق لما أراده، وقد يكون يعني حصل الشيء الذي نذر أن يكون إن شاء الله مريض وقد شاء الله مريضا، لكن هذا الشفاء كتب الله في الأزل أنه سيشفى، يعني نذر أو لم ينذر، فالنذر لا يغير شيئا ولا يقدم ولا يؤخر، ولكنه شيء يستخرج به من البخيل، يعطي عليه بسبب النذر ما لم يعطي عليه بدون النذر، ما لم يكن يعطي عليه بدون النذر. نعم.
لا يأتي ابن آدم النذر القدر النذر القدر بشيء لم أكن قدرته له، ولكن يلقيه النذر
إلى القدر، يلقيه النذر إلى القدر، يعني أن هذا الذي نذره يعني سيقع، إما إن كان الله قدر أنه يحصل له الشفاء حصل له الشفاء، وإن كان ما حصل له الشفاء ما حصل له الشفاء، فإذا كان الله تعالى قدر أن يوجد الشفاء لازم يعني لازمه الشيء الذي نذره، وإن لم يوجد ذلك فإنه لا يلزمه الشيء الذي نذره، لأنه نذر على حصول شيء، لكن هذا الذي حصل هذا الحصول مو بسبب النذر، لو لم ينذر ما حصل، بل هذا شيء أن الله قدر أن يكون وقدر أنه ينذر، ولكن النذر ما هو الذي أتى بالشفاء، فالله تعالى قدر أن يشفى، فإذا النذر يعني ألقاه إلى القدر، إذا كان قد حصل شيئا معناه أن المقدر هو هذا، ما هو شيء قد غير وبدل من أجل النذر، بل المقدر كائن نذر أو لم ينذر،
ولكن يلقيه النذر القدر قدرته،
يعني ولكن يلقيه النذر القدر يعني على القدر قدرته، يلقيه على القدر قدرته، يعني إن كان أنه قدر أن يوجد الشفاء فقد يوجد الشفاء بقدر الله، وإن لم يوجد فإن النذر يعني ما حصل الشيء الذي نذر من أجله، فما حصل بالنذر شيء جديد وما حصل فيه تغيير ولا تبديل.
هي وجود الفاصلة أشكلت علينا.
أي فاصلة؟
حاط ولكن يلقيه النذر فاصل،
يعني القدر يعني على القدر يلقيه،
لو كان بدون فاصلة حتصير جملة الفاعل مفعول، يلقيه النذر القدر قدرته.
اي بس لان يعني كلمة يلقيه على، يعني الإلقاء يعني كما هو معلوم ألقى على كذا، ألقى على كذا، ألقى كذا على كذا، يعني ألقى الله هذا النذر على الشيء الذي قدره الله عز وجل، يعني يلقيه على المقدر، لا أن النذر هو الذي جاء بشيء مقدر بشيء لم يكن مقدرا من قبل، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، شاء الله أن يكون وهذا نذر أنه إن حصل كذا وكذا فوجد الذي قدره الله عز وجل، لكن ليس ذلك بسبب النذر، فالنذر لا يرد شيء قدره الله وقضاه، فإذا شاء الله أن الشفاء ما يحصل ما حصل الشفاء، وإذا كان قد شاء الله أن الشفاء يحصل قد حصل الشفاء، المقدر كائن ما يكون حركة ولا تكون في الوجود إلا وقد سبق بها قضاء الله وقدره.
يستخرج من البخيل،
يستخرج من البخيل يعني به أي بالنذر، البخيل يعني لا يجود بالمال ولا يرغب في بذل المال، ولكنه حصل له أمر اهتم به فحرص على أن تحصل الفائدة له، فعلق الصدقة على حصول الفائدة وهو بخيل، فلما حصل الشفاء صار يخرج من ماله وهو كاره.
يؤتي عليه ما لم يكن يؤتي من قبل،
يعني البخيل يؤتي على النذر ما لم يكن يؤتيه من قبل، لأنه لو ما نذر لو ما ألزم نفسه ما كان يبذل هذا المال، لكن بسبب النذر أعطى شيء هو كاره له، وهذا هو الذي يخل بهذه العبادة، يعني كل إنسان يفعلها وهو كاره، ما هي نفسه مرتاحة مطمئنة.
قال حدثنا أبو داود قال قري على الحارث بن مسكين وأنا شاهد.
الحارث بن مسكين ثقة، أخرجه أبو داود والنسائي.
قري على الحارث بن مسكين وأنا شاهد،
يعني
قال
شاهد حاضر، يعني غيره يقرأ على الحارث بن مسكين وأبو داود شاهد حاضر يسمع.
قال أخبركم ابن وهب.
ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أخبرني مالك.
مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي الزناد.
عن أبي الزناد وهو عبد الله بن زكوان المدني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبو الزناد لقبه وهو لقب على صيغة الكنية وهو أبو عبد الرحمن كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد فهو لقب على صيغة الكنية وليس بكنية.
عن عبد الرحمن بن هرمز.
عن عبد الرحمن بن هرمز وهو الأعرج وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
هل الحديث قدسي؟
نعم الحديث قدسي ولكنه ليس فيه الشيء الذي فيه إسناده إلى الله لأن المعروف في الأحاديث القدسية أنه يسبقها أن يقول يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال الله قال رسول الله فيما يرويه عن ربه أو يقول الرسول قال الله تعالى يعني بشيء ليس من القرآن هذا قال حديث قدسي يعني مضاف إلى الله وهنا وعلامته حصول الضمائر الراجعة إلى الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي لأن الذي يقول يا عبادي هو الله.